الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير آيات الفرائض، وعند قوله رحمه الله: وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة. المجمع عليهم تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصرف لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريد ذوي الأرحام، وإذا تعين توريدهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب المقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم بين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزل منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. إذن توريد ذوي الأرحام مأخوذ أو مستنبط من قوله عز وجل: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل المال للأجانب دون أولي الأرحام، خلاف مدلول هذه الآية: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصاحب الرحم أولى بصاحب الرحم، ويدخل في ذلك الميراث. فهذه الآية يستنبط منها توريد ذوي الأرحام، والنزاع قائم بين العلماء في توريثهم، وتوريثهم أصح، وإذا اختلف العلماء في كيفية توريثهم وإنزال صاحب الرحم من منزلة من يدلو به من الوارثين أقيس وأقوى وأظهر، فبنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت البنت من ذوي الأرحام فتنزل منزلة البنت، وبنت وابن البنت ينزل منزلة البنت فإنه يدلي بالبنت، ولا ينزل منزلة الابن فإنه لا يدلي بالابن وإنما يدلي بالبنت، فابن البنت وبنت البنت ينزل منزلة البنت في الميراث. وهذا إذا لم يوجد أحد من الوارثين ومن أهل العصبات، فإن ميراث ذوي الأرحام يكون إذا لم يوجد أحد من الوارثين ممن يأخذ جميع المال فرضا وردا، أو يأخذ جميع المال عصبة، فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فيأتي ميراث ذوي الأرحام. وهكذا بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب تنزل منزلة الأخ لأب، وابن الأخت الشقيقة ينزل منزلة الأخت الشقيقة، وابن الأخت الشقيقة ينزل منزلة الأخت الشقيقة، ومن أدلى بوارث ينزل منزلة ذلك الوارث، إلا في بعض المسائل التي نص عليها العلماء كالخال، والخال ينزل منزلة الأم. وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفرائض. قال رحمه الله: أما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبقى شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة. قال: وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة أولى. طيب، هذا نعم أنسب، أما هنا فذكرها ده بالياء. إذن أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. إذن هذا المعنى الذي يستقيم، فينظر الأولى في الأولى، فالابن أولى من ابن الابن، والابن أيضا أولى من الأخ ومن ابن الأخ ومن العم ومن ابن العم، وهكذا أولى من الأب ومن الجد، فالباقي يأخذه الأولى. قال: وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم، فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، وبنوهم ثم العمومة، وبنوهم ثم الولاء، وهي مرتبة بهذا الترتيب، فيبدأ بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، والطبقة الأعلى مقدمة على الطبقة السفلى، فالأخوة ثم بنوهم، والعمومة ثم بنوهم، وهذه جهة واحدة، جهة الأخوة يدخل فيها أبناؤهم، وجهة العم يدخل فيها أبناؤهم. قال: ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة على حسب ما ذكر، فإن كانوا في جهة واحدة كجهة البنوة فالأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن لأنه أقرب منه، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى كالأخ الشقيق والأخ لأب في جهة واحدة وفي منزلة واحدة، لكن الشقيق أقوى من الأخ لأب لأنه اتصل بالميت بالأصلين بالأب والأم، وأما الأخ لأب فإنما اتصل بالميت بأصل واحد الذي هو الأب. قال: فإن كانوا منزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا والله أعلم. قال: وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان أم كذلك وبقى شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهن والله أعلم. وبهذا جاءت السنة في حديث عبد المسعود في صحيح البخاري حين جاء رجل إلى أبي مسعود الأشعري وسأله عن ميت مات عن بنت وعن أخت، عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقال أبو موسى: للبنت النصف والأخت الشقيقة النصف، وأسقط بنت الابن. قال له: وأتي ابن مسعود فسوف يوافقني على ذلك. فلما جاء ابن مسعود وأخبره بكلام أبي موسى الأشعري قال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي. وهذا محل الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام جعل للأخت الباقي وما أسقطها، فجعل عصبة وهي أقرب من العم وأقرب من ابن العم وأقرب من ابن الأخ الشقيق أو لأب، فعصبتها مقدمة على عصبة هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى لها بالتعصيب، وعصبتها مقدمة على عصبة هؤلاء، وهي لا يسقطها أخوها الشقيق الذي في منزلتها، فبطريقة الأولى لا يسقطها من كان بعيدا عنها، فإذا وجد أخ شقيق في منزلتها ترث معه عصبة بالغير ولا تسقط، ولا يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فيعطى الأخ دون الأخت بل ترث معه، كما بين الله عز وجل: وكان إخوة رجال ونساء في الذكر مثل حظ الأنثيين فترث معه بنص القرآن. فإذا كان أخوها لا يسقطها مع قوة عصبته فالعم بطريق الأولى لا يسقطها، وهكذا ابن العم بطريق الأولى لا يسقطها، وهذا هو محض القياس، وهو ليسمى بقياس الأولى، وهو من أقوى أنواع القياس، كقول الله عز وجل لا تقل لهما أف، قالوا بطريق الأولى لا تضربهما بكف، فهو من أقوى أنواع القياس، وهو الذي يسميه العلماء بفحوى الخطاب، ويقال له أيضا القياس الأولى. إذن ميراث الأخت عصبة مع البنات مما جاءت بذلك السنة ودلت على ذلك السنة. وقد ختم الله عز وجل آيات الفرائض بقوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في أكثر من موضع حين يذكر الميراث وما يستحق الوارث من تركة الميت، يبين الله عز وجل أن ذلك لا يكون إلا بعد إخراج الوصية والدين، فالوصية في الدين مقدم على الميراث وهكذا الوصية، فبعد إخراج الوصية والدين تكون قسمة المواريث. وهنا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أما ما كان فيه من قبيل الإضرار فإنه لا يؤخذ به. والشخص قبل موته ربما يقر بدين لا أساس له، يريد الإضرار بالورثة فيقول لفلان كذا وكذا من المال، وهو يريد الإضرار بالورثة فيقر بحق ليس له أصل وإنما على معنى الإضرار، فهذا لا يشرع. وهكذا إذا كانت وصية يراد بها الإضرار بالورثة فأيضا هي وصية محرمة، ولهذا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فاشترط هذا الشرط غير مضار، وغير نصبت على الحال، غير مضار وصية من الله ووصية نصبت على المصدر، أي يوصي الله وصية. وقد دل على ذلك قوله وصية من الله، أي أن هذه الوصية أوصى بها الله عز وجل، فأوصى الله وصية، فهذه الأحكام التي بين الله عز وجل من أحكام الفرائض هي وصية من الله عز وجل، والوصية تطلق كما عرفنا على الأمر المهم، فالواجب الاعتناء بها وعدم التغيير والتبديل فيها، وأن يقضى بين الناس بما دلت عليه هذه الآيات، ولا يتلاعب الشخص في أمر الفرائض، ويعطي كل ذي حق حقه كما بين الله عز وجل ذلك وأوضح. وقد بين الله عز وجل الفرائض بنفسه في كتابه وجعلها وصية منه سبحانه وتعالى لعباده، فالواجب الاستقامة على ذلك وأن لا يغير الناس ولا يبدلوا، والمال فتنة، وكثير من الناس يغير ويبدل في أمر الميراث ويظلم النساء ويظلم أيضا الصغار، إما بمنع الميراث بالكلية والاستيلاء عليه، وإما أن يختار لنفسه الأجود والأحسن من الميراث ويجعل ما سوى ذلك للضعفاء من النساء ومن الولدان من الصغار، وقد يحتال بغير ذلك من أنواع الحيل على الورثة، فيدعي أن المال له وليس لأبيه مثلا، أو يدعي أن المال له وأنه الذي قام بذاك العمل وتلك الممتلكات يجعلها باسمه في حياة والده احتيالا على والده، والده لا يشعر بما يصنع، وهذا يقع فيه كثير من المحتالين، والحرام ليس فيه بركة، وعاقبة ذلك في الآخرة وخيمة، بل في الدنيا والآخرة، والظلم ظلمات يوم القيامة، فقال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فهو عليم بما يصلح العباد وما يفسدهم، فما قضى به في هذه الآيات هو الذي تصلح به أحوالهم، وهو عليم بذلك، وهو حليم لا يعاجل العباد بالعقوبة. وكم من خطأ حصل من جهة العباد، إما في باب الوصية التي فيها شيء من الضرر، أو الدين الذي فيه شيء من الضرر، أو من جهة التلاعب بالمواريث، والله يحلم على عباده، فهو حليم ولا يضيع حقوق الخلق، لكنه لا يعاجل بالعقوبة، وإلا فإن الله عز وجل يقضي بين العباد بالعدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فحقوق العباد لا تضيع. والله عليم حليم، والله رفع على الابتداء، وعليم خبر وحليم خبر آخر. إلى هنا والحمد لله.